أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجواب الخامس، وهذا ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، ذكر في تقريراته، وحاصله أن دليل الأصل له إطلاق أفرادي باعتباره يشمل كلا الطرفين، وله إطلاق أحوالي باعتباره يشمل كل الحالات الموجودة في الطرفين، فله إطلاق أفرادي وله إطلاق أحوالي. الإطلاق الأحوالي هو المقصود به في المقام، وإطلاق الأصل عند شموله لهذا الفرد لحالة فعل الآخر وتركه، كذلك عند شموله للفرد الآخر الطرف الآخر هو مطلق بلحاظ فعل الآخر أو تركه، فله كل هناك إطلاقان أحوالي وأفرادي. ويقول بأن المحذور محذور الترخيص في المخالفة القطعية كما يندفع برفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين كما هو المدعى في أصل الشبهة، كذلك يندفع برفع اليد عن الإطلاق الأحوالي الإفرادي والأحوالي لأحد الطرفين فقط، أيضا يندفع المحذور. نلتزم بأن دليل الأصل لا يشمل أحد الطرفين ويشمل الآخر، لا يشمله أصلا. الإطلاق الأفرادي لا يشمل أحد الطرفين، وبالتبع أيضا الإطلاق الأحوالي أيضا لا يكون فيه ثابتا، لأن الإطلاق الأحوالي هو فرع شمول الدليل المن للطرف حتى يثبت فيه إطلاق أحوالي. نحن نرفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والأحوالي في أحد الطرفين، وهذا أيضا يندفع به المحذور لأنه هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه لا يرخص في ارتكاب كلا الطرفين، وإنما يرخص في ماذا؟ في ارتكاب أحد الطرفين. الطرف الآخر لا يشمله ماذا؟ لا يشمله إطلاق دليل الأصل الأفرادي والأحوالي، وإنما يشمل أحد الطرفين، فيندفع به محذور المخالفة القطعية. وحينئذ يقول بأنه لا مرجح لأحد الأمرين على الآخر، كل منهما يندفع به المحذور، فلا مرجح لأحدهما على الآخر. هذا الجواب الخامس. هذا الجواب الخامس بإمكان المحقق العراقي أن يقول أن هذا ليس حل المشكلة، هذا ليس حلا لشبهة التخيير، بل هو التزام بشبهة التخيير لكن عن طريق آخر، التزام بشبهة التخيير لكنه عن طريق الالتزام بعدم شمول دليل الأصل لأحد الطرفين واختصاصه بأحد الطرفين دون الآخر، لكن النتيجة هي ماذا؟ هي أنه يترتب عليه التخيير والترخيص في المخالفة الاحتمالية. لماذا؟ لأن دليل الأصل يشمل أحد الطرفين. بقطع النظر عن ذلك، نحن في الجواب السابق حاولنا أن نوجه كلام السيد الخوي المتقدم، بأن قلنا بأنه لا من الممكن أن يكون السيد الخوي له نظرة أعمق من ذلك، يعني لا يريد أن يقول فقط هناك أن التقييد شمول الأصل للطرفين بحالة كونه هو السابق، هذا اللي كنا نمثل به، في حالة كونه هو السابق، لا يريد إبرازه كبديل عن من عن التقييد، تقييد إطلاق الأصل لكل من الطرفين بحالة بعدم ارتكاب حالة عدم ارتكاب الطرف الآخر، لا يريد أن يقول هذا تقييد وهذا تقييد فقط، ولا مرجح لأحدهما على الآخر كما هنا قال، وإنما قلنا من المحتمل أن يكون نظر أبعد وأعمق من ذلك، وهو أنه يريد أن يقول بأن التقييد المقترح هناك في كلام في أصل شبهة التخيير هذا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن جريان الأصل في الطرفين وإطلاق الأصل في الطرفين لحالة عدم ارتكاب الآخر ليس له معارض، ليس له معارض، بينما إطلاق دليل الأصل للطرفين في حالة كونه هو السابق له ماذا؟ له معارض على ما تقدم بيانه في الدرس السابق. لكن هنا لا، ليس هناك مجال لأن يقال ذلك. واضح أن نظر هنا فقط إلى ماذا؟ إلى إبراز احتمال آخر في قبال الاحتمال الذي ذكر في أصل الشبهة. فيقول كما يحتمل رفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين في الدليلين، يمكن أن يقال لا، بأن دفع المحذور يتحقق برفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والأحوالي لأحد الدليلين، مع وضوح أن كل منهما يترتب عليه ماذا؟ التخيير، فتكون شبهة التخيير ثابتة، وهي التي لا يلتزم بها السيد الخوي. السيد الخوي لا يلتزم بالتخيير، يلتزم بوجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي، لكن هو يرى بأن وجوب الموافقة القطعية إنما هو من جهة ماذا؟ تعارض الأصول في ماذا؟ في الأطراف، من جهة تعارض الأصول في الأطراف. حينئذ يكون الجواب عن يعني دفع هذا الجواب ورد هذا الجواب منحصر بهذا الشيء، بما تقدم سابقا من أن رفع اليد عن الإطلاق ليس أمرا اعتباطيا، وإنما نرفع اليد عن الإطلاق بمقدار ما تقتضيه الضرورة، بمقدار ما يكون الإطلاق موجبا للمحذور. فأي إطلاق ليس فيه محذور يجب العمل به ولا يجوز رفع اليد عنه، وإنما يرفع اليد عن الإطلاق الذي يترتب عليه المحذور. الإطلاق الذي له معارض، الإطلاق الذي له معارض هذا نرفع اليد عنه، وأما الإطلاق الذي لا يوجد له معارض أصلا لا داعي لرفع اليد عنه، رفع اليد عنه أصلا. وفي المقام الذي نلاحظه هو أن الإطلاق الذي له معارض أو أن التعارض في الحقيقة إنما يقع بين الإطلاقين الأحواليين، بين الإطلاقين الأحواليين يقع التعارض، وإلا الإطلاق الأفرادي في هذا الطرف ليس له معارض. الإطلاق الأفرادي في كل طرف وليس له معارض، وإنما المعارضة قائمة بين الإطلاق الأحوالي في هذا الطرف مع الإطلاق الأحوالي في الطرف الآخر، هذان متعارضان. إذ لا يمكن للشارع أن يرخص في هذا الطرف مطلقا سواء فعلت الآخر أو تركت الآخر، وكذا يرخص في الآخر مطلقا يعني سواء فعلت الأول أو تركت الأول، هذان لا يمكن الجمع بينهما لأن ذلك يؤدي إلى الترخيص والمخالفة القطعية. أما أصل الإطلاق الأفرادي في هذا الطرف هذا ليس له معارض، ليس له معارض، بعبارة أخرى أنه يكفي في دفع المحذور وإمكان جريان الوصول أن نرفع اليد عن إطلاق أحوال واحد في أحد الطرفين. رفع اليد عن إطلاق أحوال واحد في أحد الطرفين يدفع المحذور، مع بقاء الإطلاق الأفراد في هذا الطرف وبقاء كل الإطلاقين في الطرف الآخر هذا يدفع المحذور. لا، حينئذ لا يكون ذلك ترخيصا في المخالفة القطعية. إذا رفعنا اليد عن إطلاق الأحوال في أحد الطرفين، يعني قلنا أن الأصل يشمل هذا الطرف لكن ما بيطلق أحواله، ما بيطلق أحواله، هذا يرفع المحذور. المحذور ينشأ في الحقيقة من وجود إطلاق أحوال في هذا الطرف بعد فرض الإطلاق الأفرادي ومن إطلاق أحوال في الطرف الآخر، إذ لا يمكن الجمع بين الترخيصين المطلقين في ماذا؟ في الطرفين، لأن هذا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فمركز التعارض هو هذا، وهذا معناه أنه لا داعي لرفع اليد عن الإطلاق الأفرادي في أحد الطرفين، لأن الإطلاق الأفرادي ليس له معارض، بدليل أنه يمكن إجراء الإطلاق الأفرادي في كلا الطرفين، لأن نقول أن الترخيص هنا يثبت، أصل الترخيص مو إطلاق الترخيص يثبت، وكذلك يثبت الترخيص في الطرف الآخر، هذا لا محذور فيه، أصلا لا محذور فيه، وإنما المحذور عندما يكون الترخيص مطلقا. هذا الإطلاق الترخيص لا يجتمع مع إطلاق الترخيص في الطرف الآخر، فلب المشكلة وأساس التعارض وقام في هذا بين إطلاقين الأحواليين، حينئذ نرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي. هذا هو الموجب لما يقترحه المحقق العراقي. القضية ليست رفع اليد كيفما شاء ومن دون أن تقتضي ذلك الضرورة، وإنما تتحدد بحدود الضرورة وبمقدار ما يقتضيه التعارض، والتعارض ليس قائم إلا بين الإطلاقين الأحواليين، فحينئذ نرفع اليد عن هذين الإطلاقين الأحواليين. لماذا؟ لأن إجراءهما معا غير ممكن، لأنه يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية. إجراء الإطلاق الأحوالي في أحد الطرفين بالخصوص دون الطرف الآخر ترجيح بلا مرجح، فيتساقط الإطلاقان الأحواليان في الطرفين، وهذا هو ما يقوله المحقق العراقي، ويتعين هذا حينئذ في قبال الالتزام بماذا؟ بسقوط الأفراد، سقوط الإطلاق الأفرادي والأحوالي في أحد الطرفين، لأن سقوط الإطلاق الأفرادي في أحد الطرفين لا موجب له، لأن الإطلاق الأفرادي لا معارض له. هذا الجواب الخامس. الجواب السادس، ولا بد أن نستعرض هذه الأجوبة لأن الشبهة مهمة جدا، يعني الشبهة هذه تنتج في الحقيقة فالشيء يعني من الصعب جدا الالتزام به، تنتج في الحقيقة طبعا بناء على مسلك الاقتضاء، تنتج ماذا؟ عدم وجوب الموافقة شنو؟ القطعية في العلوم الإجمالية. علم إجمالي ما تجب الموافقة القطعية إلى، ليش؟ لأنه شبهة التخيير تجي ترخيص المشروط في كل من الطرفين، ومعنى ذلك هو أنه لا تجب الموافقة القطعية وتجوز المخالفة الاحتمالية، وهذا مما لا يلتزمون به. الجواب السادس هو ما ذكر في كلمات السيد الشهيد قدس الله نفسه، ذكر بأن الترخيص في الطرفين بنحو مشروط يمكن تصور على نحوين، حاصله هذا. الأول أن يكون التقييد في الموضوع، التقييد ليس في الحكم، لا نجعل الحكم مطلقا، الترخيص مطلقا ليس مقيدا، لكن التقييد يلحق متعلق الترخيص، يعني في الموضوع، الموضوع يكون مقيدا بماذا؟ بعدم ارتكاب الطرف الآخر. بعبارة أخرى أن المرخص فيه يكون هو حصة خاصة من الشرب، هو حصة خاصة من الشرب لا مطلق الشرب، وهي شنو؟ الحصة الشرب المقترن بترك الطرف شنو؟ الآخر. شرب هذا إذا كان مقترنا بترك الطرف الآخر هذا يرخص فيه، فيكون القيد تقييد بعدم ارتكاب الطرف الآخر قيدا للموضوع لا للحكم، أما الحكم فيبقى على إطلاقه. هذا نحو. النحو الثاني أن نفترض لا أن يكون التقييد في الحكم لا في الموضوع، عكس الأول، الحكم مقيد أما الموضوع فهو يبقى باقٍ على إطلاقه، المرخص فيه هو مطلق الشرب، لكن الترخيص لا يثبت له إلا مقيدا بماذا؟ مقيدا بعدم ارتكاب الطرف الآخر، بعدم ارتكاب الطرف الآخر، وإلا المتعلق والموضوع الترخيص هو مطلق الشرب، هو طبيعي الشرب مو حصة خاصة من الشرب، وإنما طبيعي الشرب هو الذي يتعلق به الترخيص، لكن الترخيص الذي يتعلق به ليس ترخيصا مطلقا، وإنما هو ترخيص الترخيص كحكم مقيد بماذا؟ بعدم ارتكاب الطرف الآخر. هذا النحو الثاني. الجواب يقول بأن كل منهما محال، كل منهما غير معقول، كل منهما غير معقول، فحينئذ يكون الترخيص، الترخيص المشروط في كل من الطرفين محال، وبذلك تبطل شبهة التخيير. أما الأول لماذا يكون محال وغير معقول؟ هو أن يكون الحكم مطلق ليس مقيد، لكن قد يكون لاحقا علما لمتعلقه. هذا يكون مطلق، بهذا يكون يعني غير معقول، باعتبار أن الشرب المقيد بترك الآخر، بعدم ارتكاب الطرف الآخر، أو قل بعبارة أخرى الحصة الخاصة من الشرب وهي الشرب المقترن بعدم ارتكاب الطرف الآخر، هذه الحصة الخاصة نحن لا نحتمل حرمتها أصلا، هي مما لا نحتمل حرمتها حتى نتعقل أن يأتي دليل ويؤمننا من ناحيتها، حتى نتعقل جريان الترخيص بلحاظها. لماذا؟ لأننا لا نحتمل كونها محرمة، لأن المحرم هو عبارة عن ماذا؟ ما نحتمل حرمته هو ذات الشر، طبيعي الشر. للشر المقيد أو المقترن بماذا؟ المقترن بعدم ارتكاب الطرف الآخر، ما نحتمل حرمته أصلا. أساس المثل هو هذا، أما الشرب المقيد مطلق أو الشرب، أو الشرب الشرب مطلقا أما حرام أو شنو، أو هذا الشرب، هذا الشرب، هذا لنا الشرب هو مطلقا أما حرام وإما شنو وإما حلال، فما نحتمل حرمته هو عبارة عن الطبيعي، هو الشرب مطلقا. أما الحصة الخاصة من الطبيعي هاي لا نحتمل حرمتها أصلا، فلا معنى لأن يجري الترخيص بلحاظها ليؤمن من ناحية شيء نحن لا نحتمل أصلا شنو حرمته، لا نحتمل حرمته أصلا، أو بعبارة أخرى نقطع بعدم حرمته، هذا شيء نعلم بعدم حرمته. شرب هذا الإناء المقيد بعدم ترك الطرف الآخر هذا لا نحتمل حرمته، فلا معنى لجريان الترخيص بلحاظه وللتأمين من ناحيته. فإذا لا معنى لأن نفترض أن الترخيص مطلق لكن متعلقه يكون مقيد بماذا؟ بعدم ارتكاب الطرف الآخر. هذا ما يرد على الاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني وهو أن يكون الأمر بالعكس، بأن يكون القيد قيد في الحكم لا في الموضوع، فيكون الموضوع مطلقا. هذا الاحتمال الثاني طبعا لا يرد عليه الإشكال الموارد على الأول، الواضح لا يرد. لماذا؟ لأنه المتعلق هنا هو عبارة عن طبيعي الشرب، ليس الشرب الخاص، وطبيعي الشرب نحتمل حرمته، نحتمل حرمته، فلا يرد عليه الإشكال السابق، لكنه يرد عليه بأننا لا نتعقل بأن يكون الحكم مقيدا بعدم ارتكاب الطرف الآخر مع كون الموضوع والمتعلق ماذا مطلقا من هذه الناحية، بأن نفترض لأن لماذا لا نتعقل ذلك؟ لأن معنى هذا الكلام في الحقيقة أن الموضوع مطلق والحكم مقيد، هذا معنى أن الحكم المقيد بعدم ارتكاب الطرف الآخر سوف يسري إلى جميع حصص هذا المطلق حتى الحصة الفاقدة لمن؟ الفاقدة لذلك الشرط الذي قيد به ماذا؟ الحكم. بمعنى أن الحكم المقيد بعدم ارتكاب الآخر سوف يسري إلى جميع حصص الشرب، لأن الشرب المتعلق مطلق بحسب الفرق، حتى الشرب غير المقترن بترك الطرف الآخر. هذا الترخيص المقيد سوف يسري لمن؟ إلى تميم تمام حصص الطبيعة، تمام حصص المطلق، حتى الحصة غير الواجدة لمن للقيد الذي قيد به ماذا؟ الحكم. هذا غير معقول. كيف يعقل أن يثبت الحكم المقيد؟ الحكم الترخيص المقيد بعدم ارتكاب الطرف الآخر، أن يثبت للشربي حتى إذا لم يقترن بعدم ارتكاب الطرف الشنو؟ الطرف الآخر. هذا غير معقول. فإبقاء المتعلق مطلقا وتقييد الحكم هذا لا معنى له، بل في مثل هذه الحالة لا بد أن يسر القيد من الحكم إلى شنو؟ إلى الموضوع. لا بد أن يسر الحكم من القيد إلى الموضوع. وعلى هذا الأساس قالوا لأن قيود الحكم كلها راجعة إلى من؟ راجعة إلى الموضوع، فلا بد من افتراض سراية القيد من الحكم إلى الموضوع. فإذا سر القيد إلى الموضوع حينئذ رجعنا إلى النحو الأول، لأن الموضوع صار ماذا؟ صار مقيدا. الموضوع صار مقيدا، وحينئذ يرد عليه الإشكال السابق. ما هو كان الإشكال؟ كان إشكاله هذا، أن الموضوع المقيد، الشرب المقيد بعدم ترك بعدم ارتكاب الطرف الآخر، هذا مما لا نحتمل حرمته، فلا معنى لجريان الترخيص من ناحيته. يعني يرجع إلى الأول حينئذ. لماذا؟ لأن لا بد أن يسر الحكم القيد من الحكم إلى الموضوع. إذن كل منهما يكون غير معقول، وعليه فبأي شكل يصور الترخيص المشروط في الطرفين هو غير معقول. يصور الترخيص في الطرفين ترخيص بمعنى ترخيص في الفعل المقيد بعدم ارتكاب الطرف الآخر، هذا بمحذور. يصور لا الترخيص المقيد بعدم ارتكاب الآخر مع كون الموضوع مطلق، هذا أيضا لابد أن يرجع إلى الأول، وهذا يرد عليه الإشكال. هذا هو الجواب المذكور. هذا الجواب يمكن أيضا دفعه بأن نختار الاحتمال الثاني، بأن يقال بأن القيد قيد للحكم لا للموضوع، الترخيص مقيد بماذا؟ بعدم ارتكاب الطرف الآخر. نفس الترخيص مقيد أيضا في أن يقال أن الشارع يحكم حكما شنو؟ مقيدا بشيء، يجعل ترخيصا مقيدا بعدم ارتكاب الطرف الآخر. فالقيد قيد علما للحكم، نختار هذا مع كون المتعلق ماذا؟ هو مطلق الشرب، هو مطلق الشرب، وبهذا تندفع المحاذير غير الإشكال اللي سيجي دفعه. يعني بعبارة أخرى بعد ماكو ما نقدر نقول أن هذا إشكال، أن هذا لا نحتمل حرمته، فكيف يعقل جعل الترخيص والتأمين من ناحيته؟ ليش؟ لأن جعلنا الموضوع هو مطلق الشرب، ومطلق الشرب مما نحتمل شنو؟ نحتمل حرمته، فهذا الإشكال يندفع. كما أنه يندفع إشكال الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا؟ لأن الترخيص ليس مطلقا، الترخيص ليس شنو؟ ليس مطلقا. إشكال الترخيص في المخالفة القطعية إنما يلزم عندما يكون الترخيصان شنو؟ مطلقان. عندما يكون مطلقين يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. أما إذا قلنا أن الترخيص الجاري في كل من الطرفين هو ترخيص مقيد، ترخيص مقيد بعدم ارتكاب الطرف الآخر، فلا يلزم ماذا؟ محذور المخالفة القطعية. فالإشكالات تندفع. شنو مشكلة هذا؟ مشكلته هذا أنه لابد أن يكون القيد قيد الحكم لابد أن يسري إلى الموضوع، فكأنه لابد أن من افتراض لحاظ القيد في الموضوع، لابد من افتراض لحاظ الموضوع مقيدا، فكأنه يفترض هذا المجيب بأن السراية تعني هذا، تعني أن الحظ متعلق الترخيص مقيدان، ولا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون مطلقا. هذا هو يعني هذا ليس صحيح، لا غير في أن يفترض أن الموضوع يبقى ماذا؟ يبقى مطلقا، يبقى الموضوع مطلقا. الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ القيد، إطلاق ليس تجميع للقيود ولحاظ القيود، وإنما هو رفض القيود، عدم لحاظ القيود ولحاظ ذات الطبيعة، ما عدم لحاظ أي شيء معها، هذا هو الإطلاق. فليس بالضرورة عندما نقول بأن هناك قيد في الحكم أن يكون هذا القيد ملحوظا في متعلقه، لا، ليس هذا ليس لازما ليكن متعلق الحكم مطلقا والقيد راجع إلى الحكم. السراية معناها شنو؟ معناها أن هذا الحكم يسري إلى تمام حصص الموضوع إذا لم يكن هناك مانع يمنع من سريانه إليه. ما يعني بالضرورة ماذا؟ أن نلحظ الموضوع مقيدا ونعتبره مقيد حتى يجي إشكال، ماذا يجي إشكال؟ أن هذا الموضوع المقيد نحن لا نحتمل حرمته، فلا معنى لجيران الترخيص من ناحيته، لا، هو يبقى مطلق لا يلحظ مقيدا، والإطلاق معناه لحاظ ذات الطبيعة وعدم لحاظ أي شيء معها. السريان يثبت، يجري، يسري الحكم إلى تمام حصص هذا الموضوع المطلق، لكن حيث لا يمنع منه مانع، حيث لا يمنع منه مانع. ولا إشكال بأنه عندما يكون الحكم ترخيص مقيدا بعدم ارتكاب الطرف الآخر، هذا يكون مانع من سريان هذا الحكم إلى بعض حصص هذا المطلق. هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني كون موضوع الترخيص مقيدا، حتى نجي نقول بأنه نحن لا نحتمل حرمة هذا الموضوع المقيد، يعني حرمة هذا الموضوع الذي لوحظ فيه القيد والذي لوحظ مقيدا، ما نحتمل حرمته، صحيح ما نحتمل حرمته، فكيف يعقل جعل الترخيص في العالم؟ ما يلزم منه ذلك، وإنما غاية ما فيه هو هذا، أن يكون الموضوع مطلق بمعنى أنه لوحظ في الموضوع ذات الطبيعة، ذات الطبيعة، ومقتضى كون موضوع للحكم ومتعلق للحكم أن الحكم يسري إليه إلا إذا منع منه مانع، ومن الواضح بأن المانع موجود وهو يمنع من سريان هذا الحكم إلى الحصص التي تقترن بماذا؟ تقترن بارتكاب الطرف الآخر، التي لا تقترن بماذا؟ لا تقترن بعدم ارتكاب الطرف الآخر، هذا يمنع منه، لا يعقل ماذا؟ لا يعقل أن يثبت فيه هذا الترخيص المشروط بعدم ارتكاب الطرف الآخر. لكن هذا كما قلنا لا يعني أن الموضوع مقيد، أن الموضوع مقيد على نحو يرد عليه الإشكال السابق، فيلتزم بهذا الشيء الترخيص مقيد، الترخيص مقيد مع كون الموضوع باق على إطلاقه، والإطلاق يعني هذا، يعني لحاظ ذات الطبيعة فقط، مو لحاظ شيء ماذا مع الطبيعة، لا، لحاظ ذات الطبيعة، والطبيعة تسري في جميع أفرادها إلا إذا منع منها مانع. وعليه فلا محذور في الالتزام بالنحو الثاني المذكور في أصل الجواب. هذا هو الجواب السادس. الجواب السابع وهو ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه وجعله وجه التحقيق في المسألة، جعله وجه التحقيق في المسألة. السيد أيضا هو ممن يهتم بالجواب عن هذه الشبهة، لماذا؟ لأنه هو أيضا يقول بماذا؟ بالاقتضاء، ويقول بالاقتضاء، ويقول بالاقتضاء حتى في حرمة المخالفة القطعية، فإذا هو يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يدفع هذه الشبهة، لأنه من القائلين بماذا؟ بالاقتضاء. جعله وجه التحقيق في المسألة بعد أن رد الوجوه السابقة، ذكر هذا الوجه وهو وجه طويل ذكره، ذكر له مقدمات. المقدمة الأولى هو يقول بأنه الأحكام بشكل عام سواء كانت إلزامية أو ترخيصية، واقعية أو ظاهرية، لها مدلولان، مدلول إنشائي، مدلول إنشائي، ومدلول جدي، مدلول تصديقي، مدلول تصديقي. المدلول الإنشائي هو عبارة عن مدلول تحريم، إنشاء التحريم، إنشاء الترخيص، إنشاء الأحكام، أي حكم كان، فهذا مدلول، المدلول الإنشائي لها، تحريم، وجوب، ترخيص، استحباب إلى آخره. هناك مدلول تصديقي لدليل التحريم، والمدلول التصديقي هو عبارة عن الملاك والمبادئ، لأن كل دليل يدل على حكم هو يدل بالآخرة على وجود ملاك علما لهذا الحكم. ملاكات والمبادئ هم تختلف، قد تختلف، بس بالنتيجة هو يدل على ماذا؟ على وجود ملاك، مصلحة، مفسدة، بوب، حب، اطلاق العنان، مصلحة التسهيل، اي شيء، بالنتيجة هذا الحكم له ملاك، هذا الحكم الذي انشاه، ترخيص، تحريم، وجوب، يعبر ماذا؟ يعبر عن وجود ملاك له من المصلحة والمفسدة والبغض والحب وإلى آخره. هذه مقدمة. مقدمة الثانية يقول فيها بأن الوجوب التخييري، وجوب التخييري يمكن أن نتصور نحوين لمدلوله الإنشائي ومدلوله التصديقي، مدلوله الإنشائي ومدلوله التصديقي. المدلول الإنشائي للواجب التخييري، واجب التخييري يمكن أن نتصوره هو عبارة عن وجوب متعلق بالجامع، يعني ما ينشأ هو عبارة عن وجوب الجامع بين الفردين، الجامع بين الفردين واجب، فيكون المنشأ هو وجوب الجامع. ويمكن تعقل في مرحلة المدلول الإنشائي أن المنشأ هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن وجوبين، لا وجوب واحد متعلق بالجامع، وإنما عبارة عن وجوبين متعلقين بالفردين، لكن مشروطين بماذا؟ بترك الطرف الآخر. فيقول له يجب عليك العتق إذا لم تأتي بالإطعام، أو يجب عليك ويجب عليك الإطعام إذا لم تأتي بيش؟ بالعتق، بحيث يكون المنشأ هو عبارة عن ماذا؟ عن وجوبين مشروطين، مو وجوب واحد متعلق بماذا؟ بالجامع. يمكن تصور كل منهما فيه. على صعيد المدلول الجدي، مدلول التصديقي، على صعيد المدلول التصديق هم يمكن تصور، مرة نفترض أن الملاك يكون قائم بالجامع، ويكون كل واحد من الفردين محصل لذلك الملاك، محصل لذلك الملاك إذا جاء به المكلف. ويمكن أن نتصور أنه لا، الملاك هو موجود في الطرفين، في الفردين، لكن أيضا بنحو شنو؟ بنحو مشروط، بنحو مشروط مثل الوجوب، بأن يكون العتق واجد للملاك إذا لم يطعم، إذا أطعم ما يكون العتق واجد للملاك، والإطعام يكون واجد للملاك إذا لم شنو؟ إذا لم يعتق، إذا لم يعتق. فيمكن افتراض هذين النحوين في ماذا؟ في المدلول الإنشائي وفي المدلول ماذا؟ وفي المدلول الجدي التصديقي. هذا بالنسبة إلى الواجب التخييري. بالنسبة إلى الترخيص، الترخيص، يقول بأنه بالنسبة إلى الترخيص بلحاظ المدلول الإنشائي يمكن تصور كلا النحوين، يعني يمكن افتراض أن الترخيص يتعلق بالجامع، بالجامع بين شيئين، ويكون كل منهما مرخص فيه باعتباره مصداق للجامع لا باعتبار أن الترخيص يتعلق به بخصوصه، ويمكن افتراض ماذا؟ أنه الترخيص يتعلق بالفردين لكن على نحو مشروط، فكأنه هناك ترخيصان يتعلقان بالفردين لكن على نحو مشروط، يرخص في هذا بشرط ترك الطرف الأول ويرخص في ذاك بشرط ترك الطرف هذا الطرف، فهناك ترخيصان مشروطان ويمكن أن لا يتعلق بالجامع بين الفردين. هذا من حيث المدلول الإنشائي يمكن تصور هذين النحوين في ماذا؟ في الترخيص. أما بلحاظ المدلول التصديقي، بلحاظ المبادئ وما يكشف عنه الترخيص من مبادئ، هل يمكن أن نتصور أن المبادئ الترخيص مصلحة التسهيل، مصلحة إطلاق العنان، أي شيء نفترضه، هذا نفترض تارة مرة يكون هذه المصلحة قائمة في الجامع بين الفردين، وأخرى نفترض أنها قائمة في الفردين لكن بنحو مشروط، هذا الفرد فيه ملاك يقتضي الترخيص لكن بشرط ماذا؟ بشرط عدم الاتيان بالآخر، وهذا أيضا فيه ملاك يقتضي الترخيص لكن بشرط عدم الاتيان بالفرد الأول. هذا يمكن تصوره أو لا، هو له كلام في هذا يأتي إن شاء الله البحث طويل ونتكلم عنه إن شاء الله بعد التعطيل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.